الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على الشركة. والشركة لغة الاجتماع والاختلاط، وشرعا عقد بين الشركاء في رأس المال والربح. فالشركة عقد بين اثنين فأكثر يجتمعون أو يختلطون في شيء معين، ويكون هذا العقد بينهم في رأس المال وفي الربح. في شيء يكون رأسا للمال يكون أساسا للربح، وفي الربح الذي يحصل بعد ذلك بإذن الله تعالى. وشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في قول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث، والسنة في الحديث المذكور وإن كان ضعيف الإسناد، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. والإجماع معلوم لدى أهل العلم على جواز الشركة. يقول رحمه الله تعالى: فالشركة بجميع أنواعها كلها أو كلها جائزة. فالشركة جائزة بجميع أنواعها وصورها التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وعقد الشركة من العقود الجائزة، عقد الشركة من العقود الجائزة التي يجوز فيها لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. ويشترط في الشركاء جواز التصرف، يشترط في الشركاء جواز التصرف. وجواز التصرف سبق معنا ما يكون فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والرشد. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فهذا هو الشرط إذن في مسألة الربح: يشتركان في رأس مال معين أو في شيء معين، ويتفقان على نسبة من الربح فيما بينهما. ويشترط في هذه النسبة أن تكون مشاعة معلومة، والمشاع هو غير المحدد، المشاع هو غير المحدد كالثلث والربع والنصف، فخرج بذلك المبلغ المحدد الدراهم المحددة، فإن هذا لا يجوز في الشركة. فإذا اشترك اثنان مثلا في تجارة معينة على أن يكون الربح بينهما كما سيأتي معنا في أنواع الشركة، فإن الربح لا يجوز أن يكون مالا محددا، لا يجوز أن يكون 100 أو 1000 أو 5000، بل لا بد أن يكون مشاعا غير محدد، أن يكون نصفا أو ثلثا أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أيضا أن يكون لأحدهما ربح خاص محدد كما سيأتي بعد ذلك في الباب، أن يشترط مثلا أن يكون له ربح سلعة معينة. يعني إذا اشترك في تجارة معينة، في تجارة السيارات مثلا، واشترط أحدهما في سيارة بعينها لأنها تكون غالية مثلا لها قيمة مرتفعة، إذا اشترط أحدهما أن يكون له ربح خاص في بيع هذه السيارة بعينها فهذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يكون هناك ربح محدد زائد على القدر المشاع الذي اتفق عليه كما سيأتي في المضاربة إن شاء الله. وهذا بالنسبة للربح، فالقاعدة في الربح أنه يكون بحسب الاتفاق، القاعدة في الربح أن يكون بحسب الاتفاق في الجزء المشاع المعلوم ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك. وأما الخسارة فإنها تكون على رأس المال، الخسارة تكون على رأس المال، ويشتركان فيها بحسب نصيبهما، يشتركان في الخسارة بحسب نصيبهما. يعني إن كان الاشتراك مثلا في رأس المال بالنصف، هناك اثنان اشتركا في تجارة معينة برأس مال يتساويان فيه، يعني هذا معه النصف وذاك معه النصف، فإذا حصلت الخسارة تحملها الرجلان بالتساوي، يعني تقسم الخسارة على رأس المال هذا ويتحملها كل واحد بالنصف. لماذا؟ لأن الشركة أصلا كانت بالنصف، رأس المال كانت الشركة فيه بالنصف. طيب إذا كان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، لو اشترك في رأس المال وأحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، فإن الخسارة تقسم أيضا على نفس النسبة، فيتحمل صاحب الثلثين ضعف ما يتحمل الآخر، يعني تكون بنسبة 2:1، تكون الخسارة بنسبة 2:1. تمام. فالقاعدة إذن في الربح والخسارة، الربح يكون على حسب الاتفاق، الربح يكون على حسب الاتفاق، والخسارة تكون على رأس المال وتوزع على حسب نصيب كل واحد منهما. ثم تكلم بعد ذلك على أنواع الشركة، قال: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل واحد منهما مال وعمل. فالنوع الأول من أنواع الشركة شركة العنان، وصورتها أن يشترك في المال والعمل، أن يشترك في المال والعمل. فيأتي زيد وعمر مثلا، كل واحد منهما له مال، وكل واحد منهما يعمل في هذا المال الذي يشتركان فيه، فيشتركان مثلا في تجارة الثياب أو الأقمشة أو الأطعمة، فيأتي هذا بمبلغ من المال مثلا وذاك بمبلغ آخر، ثم يعملان أيضا بعدما يشتركان في رأس المال، كل واحد منهما يعمل، كل واحد مثلا يقف في دكان مثلا ويبيع ويشتري، فالشركة كانت بالمال وكانت أيضا بالعمل، فهذه تسمى شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فهذه شركة المضاربة، وتسمى أيضا القراض، تسمى القراض، هذا بخلاف القرض، القرض سيأتي إن شاء الله، لكن هذه تسمى القراض. فما صورتها؟ أن يشترك بأن يكون لأحدهما، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فيأتي زيد إلى عمرو مثلا ويقول له خذ هذا المال واتجر فيه، تاجر فيه، خذ هذا المال تاجر فيه، اشتري به طعاما وتاجر فيه، اشتري به سيارات وتاجر فيها، اشتري به عقارات وتاجر فيها، أيا ما كان. فزيد لا عمل له، لا يعمل، إنما أتى بالمال وفقط، وعمر ليس معه مال إنما يعمل في مال زيد، تمام؟ فهذه تسمى بالمضاربة، وهي التي ننبه فيها على ما سبق تحديدا، لأن كثيرا من الناس يخطئ في فهمها، وخصوصا إذا تكلمنا على المعاملات البنكية وهل هي من قبيل المضاربة إلى آخره. الخلاصة أننا نؤكد على ما سبق في المضاربة تحديدا، لابد أن يكون هناك، لابد أن يكون الربح مشاعا غير محدد. فبالنسبة للصورة السابقة، زيد معه المال وعمر معه العمل، يتفق على نسبة من الربح مشاعة، الثلث، الربع، النصف، ثلاثة وأرباع، أيا ما كان، لكن لا يشترط مبلغا بعينه، لا يقول لعمر مثلا تأتيني كل شهر بمئة بألف، لا يجوز هذا ولا يصح، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن المضاربة لا تجوز في هذه الحالة، تمام. وأيضا على ما ذكرناه في مسألة الربح الزائد، عمرو هذا الذي يعمل في مال زيد، إذا جعل له نصيب من الربح بالقدر المشاع كما ذكرنا، لا يجوز أن يجعل له راتب. بعض الناس أيضا يفعل هذا، يجعل للعامل، للشخص الذي يعمل، راتبا شهريا مثلا قدرا محددا من المال، فهذا لا يجوز كذلك، ليس له إلا القدر المشاع الذي اتفق عليه في أول العقد. النوع الثالث شركة الوجوه، بما يأخذان بوجوههما من الناس. كيف يعني؟ المقصود بالوجه هنا المكانة، المقصود بالوجه المكانة، فلان له وجه عند الناس، يعني له مكانة، له منزلة. فصورة هذا النوع من الشركة أن يأتي الشريكان فيأخذا من الناس بالدين، يعني يأخذان من غيرهما دينا، وهذا الدين الذي يؤخذ يكون لأجل المكانة والمنزلة، يعني لما لهما من منزلة عند الناس، فيطلبان الدين، يطلبان القرض، ولا يمنعهما أحد ثقة بهما واحتراما لهما، هذا هو المقصود بكلمة الوجوه. طيب ماذا يفعلان؟ يأخذان بالدين من غيرهما ثم يبيعان، يشتركان في التجارة، في البيع، في كذا، والربح بينهما، والربح بينهما، واضح؟ يعني يأتي زيد وعمر يقترضان من فلان أو من غير واحد، ثم يأخذان هذا القرض يتجران فيه، يشتريان به مثلا سيارات أو أي ما كان، ويبيعان بهذه الطريقة، والربح بينهما، واضح؟ فأساس الأمر كان من خلال دين، هما اقترضا استدانا من غيرهما بما لهما من الجاه والمنزلة، فلهذا سميت شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الأبدان، بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. هذا النوع من الشركة يكون من خلال العمل، لهذا سمي بشركة الأبدان، يعني الاعتماد فيه على البدن، على العمل، على الاكتساب، كشأن الصناع. الصناع يعني زيد وعمر الآن صانعان، نجاران، حطابان، حدادان، فيشتركان من خلال الصناعة، من خلال العمل، يعني كما في كلام الشيخ بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات، يعني إذا خرجا يحتطبان، يجمعان الحطب. فمن خلال هذا الجمع، من خلال هذا العمل يشتركان، فإذا جمع الحطب باعاه والربح بينهما، تمام؟ أو ما يتقبلان من الأعمال، أي حرفة من الحرف، أي صنعة من الصنائع، يشتركان من خلال المجهود، من خلال العمل. هما نجاران مثلا، يشتركان بصنعتهما والربح بينهما، عندما يعملان ويكتسبان الربح بينهما. هذا هو المقصود بشركة الأبدان. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة المفاوضة هي التي تجتمع فيها أنواع الشركة السابقة، يعني إذا اشترك رجلان مثلا شركة عنان وشركة وجوه في نفس الوقت، إذا اشترك شركة عنان وشركة أبدان وشركة وجوه في نفس الوقت، فالشركة عندئذ تسمى مفاوضة، يعني في بعض الأعمال الشركة بينهما عنان، وفي بعض الأعمال شركة وجوه، وفي بعض الأعمال شركة أبدان، تمام؟ فمجموع هذا، هذه الصورة كلها تسمى شركة مفاوضة. قال: وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. يعني كأنه يقول الأصل فيها الإباحة إلا ما حصل فيه خلاف للشرع، تمام؟ هذا معنى الكلام. كلها جائزة، الأصل فيها الجواز مهما تعددت صورها، لأن الصور قد تتعدد وتكثر، فمهما كثرت الأنواع والصور فالأصل فيها الإباحة. القاعدة المعلومة في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل ما لم يخالف الشرع، تمام؟ فإذا حصل ظلم أو غرر فهذا خلاف للشرع، فإنه يفسد الشركة ولا يجيزها. كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، يعني إذا قال أحد الشريكين لصاحبه وهما في التجارة مثلا، يعرف أن التجارة تنشط في زمن بعينه، أن هذه البضاعة التي يتاجران فيها تنشط وتروج في وقت بعينه، فيقول: والله إذا جاء هذا الوقت فلي ربح زائد، تمام؟ فهذا لا يجوز. قال: وللآخر ربح وقت آخر، يعني يقول للآخر أنت تربح في وقت مختلف، فهذا أيضا لا يجوز. أو ربح إحدى السلعتين، إذا كان يشتركان في سلعتين مثلا، يقول: إحدى هاتين السلعتين أنا الذي أربح فيها، الربح يكون لي أنا. أو إحدى السفرتين، إذا كان يسافران مثلا في التجارة، يقول: في هذه السفرة المعينة الربح يكون لي. فكل هذا لا يجوز. نعم.
المسابقات والمزارعات، كما نسب ذلك المسابقات والمزارعات، وقال رافع بن خديج: وكان الناس يهاجرون على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماء يمات واقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس قرار الا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
الكلام بعد ذلك على المساقاة والمزارعة، وسيأتي تعريفهما في المتن. الحديث المذكور حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، وهي ما ينبت على مجاري الماء وأقبال الجداول أي أوائلها ورؤوسها، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء أي تأجير أو أجر، لم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إيش هذه الصورة؟ كان الناس يقومون بما يسمى بكراء الأرض، يعني تأجيرها، وكانوا في التأجير يجعلون الربح أو الأجر والمقابل على جزء بعينه من الأرض، يعني يؤجر الأرض ويقول أجرتك في هذا الجزء بعينه، ما ينبت على هذا الجزء، ما يخرج من هذا الجزء. طيب هذا الجزء قد يخرج وقد لا يخرج، وما يخرجه قد يتلف وقد لا يتلف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إذا كان شيء معلوم مضمون فلا بأس به، لو أنه جعل أجرته شيئا معلوما ليس فيه غرر ولا جهالة، فإن هذا جائز ولا بأس به. إذن عرفنا الآن ابتداء أن كراء الأرض أي تأجيرها إذا كان بأجرة معلومة لا غرر فيها ولا جهالة فإنه جائز. طيب الحديث الثاني: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا اتفاق كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر. خيبر أرض زراعية، فيها حقول، فيها أرض تزرع، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ شطر الزرع، شطر ما يخرج من الأرض، تمام؟ فهذه نسبة معلومة ليست مخصصة بالجزء المعين أو البقعة المعينة من الأرض، فهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصورة هي صورة المساقاة والمزارعة. ما الفرق بينهما؟ قال: المساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر، فهذا تعريف المساقاة. المساقاة ما معناها؟ أن يعطي الشجر، أن يعطي الشجر لرجل يقوم عليه، شخص عنده بستان نخل، عنده بستان نخل، يعطي هذا النخل لمن يقوم عليه، تمام؟ وفي المقابل يعطيه جزءا مشاعا من ثمر النخل، يقول: ما خرج من ثمر النخل فلك ثلثه، ربعه، نصفه، تمام؟ عرفنا معنى المساقاة. فالمساقاة تكون على الشجر. المزارعة نفس الصورة ولكن على الأرض، على الأرض. قال: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، يعطيه حقلا، يعطيه أرضا، يقول: ازرعها ولك كذا مما يخرج منها، جزء مشاع لك، الثلث، الربع، إلى آخره، تمام؟ إذن فالصورة واحدة، الفرق بينهما في ماذا؟ أن المساقاة تكون على الشجر والمزارعة تكون على الأرض. ويجوز أيضا أن يكون المقابل مالا، يجوز أن يكون المقابل مالا، نقودا، تمام؟ لما في حديث رافع بن خديج السابق من قوله: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن فالصورة المنهي عنها في كراء الأرض هي التي فيها الغرر والجهالة، أن يقول: ازرع هذه الأرض ولك ما يخرج من هذه البقعة، تمام؟ فهذا هو المنهي عنه لما فيه من الجهالة والغرر. لكن إذا قال: لك قدر مشاع من الثمرة لا بأس به، إذا أعطاه مالا في مقابل هذا كما عليه العمل اليوم في غالب الأحوال فهذا أيضا لا بأس به، تمام؟ قال: وعلى كل واحد منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. يعني الالتزام الذي يكون على كل واحد منهما، ما هو؟ على صاحب الشجر أو صاحب الأرض، وعلى العامل الذي يزرع أو يسقي. ما الذي يجب على كل واحد منهما؟ القاعدة العامة ما جرت العادة به، يعني ليس هناك شيء محدد، المرجع إلى العرف. يعني إذا تكلمنا على العامل الذي يسقي أو يزرع، ما الذي عليه؟ ما يقتضيه العرف في السقي والزرع، كل ما فيه إصلاح للأرض، كل ما فيه إصلاح للشجر، كل ما فيه رعاية وحفظ، مرجع في ذلك إلى العرف. والشرط الذي لا جهالة فيه، كالقاعدة في الشروط التي سبقت في البيوع، إذا اشترط فيما بينهما شرطا جائزا ليس فيه خلاف للشرع فإنه يلتزم به. نفس الصورة أيضا لو كانت مع الدواب مثلا، قال: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. يعني بدلا من الأرض أو الشجر يعطيه ماذا؟ دابة من الدواب، يعطيه حمارا مثلا، يقول: اعمل على هذا الحمار. في أي عمل من الأعمال يمكن أن يحصل منه أجر، وما حصل بيننا أنت لك النصف مثلا وأنا لي النصف، لا حرج، لا بأس، تمام. إذن فهذا يجوز أيضا حتى ولو كان التعامل من خلال حيوان مثلا. نعم أكمل.
قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائعة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها، إلا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو حق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله إحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذا باب في إحياء الموات. والموات هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، هذا هو معنى الموات. إذا كانت هناك أرض لا يعلم لها مالك، فجاء من أحياها، جاء من أصلحها، عمرها، هذا هو المقصود بالإحياء. فإذا حصل شيء من ذلك، ما الحكم الذي يترتب عليه؟ هذا هو الذي يدرس في هذا الباب. الموات كما ذكرنا هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فخرج بذلك ما علم له مالك، فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه بطبيعة الحال. فالأرض إذا علم لها مالك، وإن كان غير مسلم، وإن كان ذميا مثلا، فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها ولو بالإحياء، حتى وإن بارت، يعني حتى وإن كان لا ينتفع بها فأراد أن يصلحها فإن ذلك لا يجوز طالما أنها مملوكة لشخص. كذلك أيضا الأرض التي يكون فيها منفعة عامة للناس، الأرض التي يكون فيها منفعة عامة للناس، فإنه لا يجوز لأحد أن يقوم فيها بشيء من هذه الأشياء، كالطرق والمقابر والمصليات. يعني مثلا إذا تكلمنا على المصليات، إذا كان هناك أرض مثلا تتخذ مصلا للعيد، وهي أرض فضاء ليس عليها شيء وليس هناك أحد ينتفع بها انتفاعا خاصا، فهل يجوز لأحد أن يأتي فيقول أحييها وتصير لي؟ الجواب لا، لأنها صارت نفعا عاما للناس، تمام. فالشرط في الأرض التي يجوز إحياؤها وينبني على ذلك الحكم الذي سيأتي أنها تكون أرضا لا يعلم لها مالك ولا ينتفع بها الناس انتفاعا عاما. قال: فمن أحياها بحائط، إذا سورها، يعني جعل عليها سورا، أو حفر بئر، حفر بئرا يتوصل به إلى الماء، أو إجراء ماء إليها، يعني فتح طريقا أو ممرا أو شيئا يصل الماء به إلى الأرض، أو منع ما لا تزرع معه، يعني إذا كان في الأرض أشياء تمنع الزراعة فمنعها وخلص الأرض منها، فكل ذلك يعد إحياء. إذا ما معنى الإحياء؟ كما قلنا في أول الكلام، الإصلاح، التعمير، الرعاية، والمرجع في ذلك إلى العرف أيضا، المرجع في ذلك إلى العرف. فالقاعدة هنا في الباب ضابط الإحياء ما يعد في العرف إصلاحا، كل ما يعده الناس إصلاحا للأرض. فإذا فعل ذلك أحد في الأرض التي ذكرناها، في الأرض الموات التي عرفنا معناها، ما الذي يحدث؟ قال: ملكها بجميع ما فيها. عرفنا الحكم الآن، يعني الذي يترتب على إحياء هذا الموات أن المحيي يكون مالكا لهذه الأرض، الذي قام بالتعمير، الذي قام بالإصلاح، يكون مالكا لهذه الأرض، تصير ملكا له. قال: إلا المعادن الظاهرة. إيش المعادن الظاهرة؟ كمثل الملح والكبريت، هذه الأشياء التي ينتفع بها الناس انتفاعا عاما. فلو كان في الأرض شيء من ذلك فإنه لا يملك. لماذا؟ قال العلماء: لأنه يدخل في المنافع العامة. عرفنا ابتداء أن الأرض التي ينتفع بها الناس انتفاعا عاما لا يجوز لأحد ماذا؟ أن يحييها، بمعنى أنه يعني لا يتصرف فيها ولا تصير ملكا له، تمام؟ فكذلك هذه المعادن لأنها منفعة عامة للناس، فإذا كانت الأرض ابتداء التي ينتفع بها الناس لا تملك بالإحياء، فكذلك هذه المعادن لأن العلة واحدة. لكن الشرط فيها أن تكون ظاهرة. ما معنى ظاهرة؟ يعني يتوصل إليها بسهولة، يتوصل إليها بسهولة. إن كان على ظاهر الأرض مثلا شيء من هذه المعادن لا كلفة فيه، لا مؤنة فيه، فهذا هو الذي لا يملك بالإحياء. وأما إن كانت المعادن باطنة، يعني يتوصل إليها بكلفة ومؤنة، إن كانت في باطن الأرض مثلا يتوصل إليها بالحفر، فقد اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك هل تملك بالإحياء أم لا. وأما المعادن الظاهرة فقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم فيها خلافا، يعني في أنها لا تملك بالإحياء. والأصل في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. إذن فهذا هو أصل الباب، هذا هو الذي ينبني عليه حكم الباب: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال: وإذا تحجر مواتا، يعني فعل أمرا لا يعد إحياء عرفا، إنما يشبه الإحياء، يشبه الإحياء لكنه ليس إحياء، كمثل ماذا؟ بأن أدار حوله أحجارا، يعني أتى بمجموعة من الحجارة من الطوب ووضعها حول الأرض هكذا، من غير أن يكون سورا معروفا، السور المعروف الذي تحمى به الأرض، تحوط به الأرض، فإذا جاء بعدة أحجار ووضعها هكذا حول الأرض فهذا لا يسمى إحياء. أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، لأن الإحياء يكون بإيصال الماء، هذه هي طريقة الإحياء، لكن مجرد حفر البئر من غير أن يصل إلى الماء هذا وحده لا يعد إحياء. أو أقطع أرضا، الإقطاع معناه أن يأتي الحاكم إلى شخص معين فيعطيه أرضا، يقول: خذ هذه الأرض اعمل فيها واشتغل وأصلح إلى آخر، تمام؟ هذا هو معنى الإقطاع. فإذا أقطع أرضا يعني أعطاه الحاكم أرضا ليصلحها ويقوم عليها. ما الحكم في هذه الحالات؟ فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها. يعني هناك فرق بين قضية الأحقية وقضية الملك. فالأحقية بمعنى أنه لا يأتي شخص آخر يعمل في هذه الأرض، يعني في الصورة الثانية إذا وضع أحجارا أو حفر بئرا لا يتوصل به إلى الماء إلى آخره، فلا يأتي شخص آخر يقول: أنا أريد أن أحيي الأرض، أريد أن أصلح الأرض. لا، هناك من يعمل فيها بالفعل لكن لا يتملكها، التملك لا يكون إلا بالإحياء. الصورة الأولى التي مرت معنا كل ما يعد إحياء، فإذا حصل ما يدخل في مسمى الإحياء فهذا هو الذي تثبت به الملكية. لكن ما دون ذلك مما لا يعد إحياء عند الناس فهذا لا يصير الأرض ملكا له، لكنه يكون أحق بها من غيره، يكون أولى بها من غيره. نكتفي بهذا القدر.